بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل سلسله الاحضان الالهيه. حلوني يا اباء. الاحضان الالهيه من خلال الحب البشري. يعني ايه؟ ربنا بيقدم حضنه لاولاده باشكال كثيره. كلام ربنا حضن او قبلات يسموها كده. الطبيعه اللي حوالينا حضن. الظروف اللي بنتحط فيها حضن، زي ما كان سجن يوسف ليه حضن، أو حوت يونان كان حضن إلهي. إذن كلمة الأحضان الإلهية هي مش بالضرورة تشعر بلمسة الحضن حرفيا، لكن معناه أن ربنا محوط عليك في الطبيعة، في الظروف، في ظروف قاسية أحيانا. فمن ضمن الأحضان الإلهية الأحضان البشرية، ان ربنا يحط في حياتك ناس يحبوك بجد. والحب البشري النقي تعبير عن الحب الالهي. اي حب بشري نقي هو تعبير عن الحب الالهي. وعشان كده تلاحظوا ان ربنا بدأ بالزواج. اول خليقة الله البشرية آدم، وبعدين قال إيه؟ ليس جيدا أن يكون آدم واحد. طب ليه؟ ما آدم وانت ربه تمام كده؟ لا، حب يشبعه بحبه عن طريق حواء، وحب يشبع حواء بحبه عن طريق آدم. فالزواج المسيحي الصح شبع بالحب الإلهي عن طريق الآخر. حد فاهم الفلسفة دي؟ تاني، ربنا بيحبنا قوي، فلما يسمح لحد انه يتزوج زواج مسيحي صح، الهدية دي الزوج او الزوجة هو حب من ربنا. الشركة دي حب، هدية. ده الاصل في الجواز، نزعوا باللي بيحصل. وهو ده الشكل اللي المفروض كل زوجين مسيحيين يفضلوا مشتاقين له، انه شبعوا بالاخر، ارتياحوا في الاخر، سعادته مع الآخر، شركته مع الآخر، هي عبارة عن حب ربنا ليهم هما الاثنين، حضن ربنا ليهم. وعشان كده تلاحظوا ان العروسين يطلعوا من تحت حضن الاب، طقس القبطي، حتى تبان في الصور بقى المصورين الشاطرين قوي يصوروهم كده وهم ايه، حضن الاب، وبعدين الكاهن، وبعدين الزوجين. فاهمين الفكرة؟ يبقى الآب بيحضنهم، وممثل المسيح بيباركه، وكيل الله الكاهن، وهم اللي هيشبعوا بهذا الحضن مع بعض. شفتوا المعنى؟ عشان كده الكنيسة ما تجوزش بره الكنيسة. لازم الجواز المسيحي يبقى جوه الكنيسة وعلى يد الكاهن وقصاد الحضن. يعني يبقى الصلاة على الجنب، لكن آخر لقطة لا، لازم يسجدوا قدام الهيكل اللي طالع منه الحب الإلهي ده كله. فالزواج المسيحي هو أيقونة حب ربنا. فهنا ربنا قال لازم يبقى في شريك الحياة اللي يشبع بالحب، عشان آدم يعرف قد إيه بحبه. هي معناها كده، عشان يعرف قد إيه بحبه جبت له حواء، وقد إيه بحبك يا حواء فأنا جايب لك آدم كمان. آدم من غير ما حد يفلسفها ولا يديله محاضرة لقط المعنى مظبوط، فقال على حواء: هذه الآن عظم من عظمي ولحم من لحمي. بص الحضن بيوصل لإيه، بقت حتة منه. ده أعلى درجة من الاحتضان. فاهمين؟ ما هو لما تصوروا الحضن معناه لزقوا في بعض فعلا، كلمة يلتصق بقى، فبقت هي حتة منه، فالمسؤولية كاملة عليها. عشان كده يقول: يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. يبقى التصاق الزوجين هو حضن إلهي. وعشان كده العلاقة الزوجية مقدسة، لأنها تعبير عن عشق الله للبشرية، فبيمتعهم بالحب اللي طالع منه هو عن طريق هذا الشكل. وزي أي شكل مقدس يجي الشيطان يشوهه. فهنا أي نوع من الزنا ده تشويه للحب الإلهي، ده كده إفساد للأيقونة كلها، بوظنا خالص العلاقة، دخلنا شيطان بدل ربنا في الموضوع. فده أول معنى إنه الجواز الصح ده يوصل حضن ربنا. عشان كده عاوز أقول لكم ملحوظة أنا مقتنع بيها، هي جزء ما اتعمل لهاش دراسات بس أنا شخصيا مقتنع بيها. أنا بتصور إن الإلحاد زاد في العالم جدا بسبب إن الحب البشري الطبيعي قل جدا. يعني الزوجة ما لقيتش زوج حقيقي مسؤول محترم يحبها، فبقت ميالة للإلحاد. ليه؟ اللي مش شبعانة بالحب يبقى ما فيش ربنا، ما هو الله محبة، فينها بقى محبة دي؟ لو هي شبعت بالحب ما كانتش سهل تلحد. طبعا الإلحاد بقى والفساد في ديله، يعني أي لخبطة بعد كده. نفس الكلام هتلاحظوه، ليه شباب كتير قوي طالع ملحد؟ لأنه ما شافش أب بجد، ما شافش أم بجد. لكن لو شاف أب صح وأم صح، صعب جدا ينكر وجود الله. نادرا ما نلاقي حاجة زي كده. أنا أول شاب، أول ما يجي لي شاب عنده شكوك زيادة أو إلحاد، أضحك معاه ودحلبه كده، أعرف بيته عشان أعرف المشكلة ابتدت فين. و90% بتطلع في البيت و10% بتطلع في الكنيسة، لأنها برضو تعبير عن حب، فلما ما وصلش صح باظت الحكاية. فيبقى واضح ان الالحاد بيزيد. ليه؟ الناس بتدور على الحب، الله محبة. طب هي ما عادتش موجودة المحبة دي، الناس مش عاوزاها وعظة، محبة عاوزينها تتحس. فاللي شبعان بالمحبة لا يمكن ينكر الله. ينكره ليه؟ لانه هو شبعان بيه وفرحان بيه، مش هينكره. تاني حاجة، الابوة الجسدية تعبر عن الحضن الالهي. عندنا قصص أبوة من الكتاب. مثلا قال اسحاق: أبو تقدم وقبلني يا ابني. فاكرين اللحظة دي بتاعت يعقوب داخل ياخد البركة؟ يعقوب مش حلو، بس اسحاق حلو. اسحاق بيحب ولاده بجد وعاوز يديهم البركة. البركة دي حاجة مرتبطة بربنا، فالكلمة اللي هتطلع منه يعني ربنا هينفذها. تقدم وقبله فشمر أحد ثيابه وباركه وابتدى يديله أغلى ما عنده. بصوا الأبوة بتعمل إيه؟ أي أب حقيقي، أنا فاكر اتكلمت مع واحد ملحد زمان وأنا قبل الكهنوت، قال لي أنا ما أحبش أي واحد في الدنيا يبقى أحسن مني إلا ابني. حتى اللي مالوش في ربنا بيقول إلا ابني، لأن الأبوة فيها حب بجد. فليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة الحنطة، يستعبد لك شعوب وتسجد لك ومباركوك مباركين. إيه ده كله؟ أي أب نفسه يدلق على ابنه كل يعني طموحاته، يشتهي له كل حاجة. وكلكم عارفين المعنى ده، لأن احنا لسه في بلادنا نشكر الله وفي كنايسنا عندنا لسه الأبوة والأمة بدرجات. لكن بره الأب ما يعرفش عياله فين من سن 12-15 سنة، وممكن يبعتوا له كارت الفرح: أنا هتجوز الأسبوع الجاي لو تحب تيجي. يعني صدقوني ده الواقع اللي في أمريكا وكندا وأستراليا، ده مات كده يعني. إنه كتير من العائلات خلاص هو يعني استقل من بدري أو اتخانق معهم من بدري، فيعني كمجاملة. لكن هيقول لهم ده أنا بفكر أتجوز، لا لا أفكر ده إيه، ما حدش له دعوة. الأبوة الجسدية تبان مثلا في اللحظة بتاعت يعقوب نازل مصر يقابل يوسف ابنه بعد ما كان فاكر ان يوسف مات. بصوا بقى اللحظة الجميلة التاريخية دي، يعقوب العجوز اللي مسندينه اللي عدى 130 دلوقتي، ويوسف اللي هو يعتبر فرعون مصر ساعتها، وبعد 20 سنة هيشوف أبوه، والاتنين فاكرين بعض ماتوا، متخيلين؟ فالاتنين بالنسبة لهم بيقوموا من الموت. يعني يعقوب فاكر يوسف مات، قالوا له كده من بدري، ويوسف غالبا تصور انه ابويا كان كبير زمان مات، لانه فات عليه كتير ولانه ما دورش عليه. هو يوسف ما كانش يعرف انه يعقوب وصلته رسالة غلط، فكان مستني ابوه يدور عليه، فبما انه ما دورش عليه العمر ده كله يبقى غالبا مات. فالاتنين طالعين من الموت، فدي لحظة زي استقبال أب في السماء لابنه، متخيلين؟ منساش لما أظن أنبأ أثناسيوس في خرجت أفامينا قال حاجة زي أنا مش عارف البابا كيرلس هيستقبل أفامينا إزاي دلوقتي. أفامينا ده كان التلميذ القريب قوي لقلب البابا كيرلس، كان رئيس دير مريمينو. فلما تنيحت قالت الجملة دي، يا ترى البابا كيرلس وهو بيستقبل أفامينا دلوقتي منظرهم إيه في السماء يعني؟ ما هي الأبوة دي ما بتقفش أصلها، دي هتكمل في السماء. فهنا يقول شد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه، ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى، بكى على عنقه زمانا. بصوا اللحظة، بكى زمانا. فقال إسرائيل ليوسف أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد. فهمتوا الفكرة؟ أنت حي، أنا دي كفاية عندي، ما كنتش متخيل أني هشوفك بعناية تاني. الأبوة الجسدية دي هي اللي خلت يوسف ما ينحرفش، انه ابوه كان بيحبه بجد، فمتأكد ان ربنا بيحبه رغم كل الاحباطات والظروف، رغم الظلم اللي تعرض له، رغم الاسوأ اللي شاف. ليه ما ضاعش يوسف؟ لانه عارف ان ابوه بيموت فيه، فالحتة دي هي اللي خلته ما ينكرش ربنا وما يتلخبطش ابدا. بعدها بشوية بقى يعقوب كان خلاص ماشي، لما رأى إسرائيل ابني يوسف فقال من هذان؟ قال يوسف لأبيه هما ابناي اللذان، ما بقاش بيشوف كويس، اللذان أعطاني الله هنا، فقال قدمهما إلي لأباركهما. أما عين إسرائيل فكانت قد ثقلت من الشيخوخة لا يقدر أن يبصر، فقربهما إلي فقبلهما واحتضنهما. وقال إسرائيل ليوسف لم أكن أظن أني أرى وجهك، وهو ذا الله قد أراني نسلك أيضا. يعني بالنسبة له ده كتير قوي، يا رب ما كنتش أحلم أبدا أشوف حتى يوسف، بشوف عيال يوسف. ثم أخرجهما يوسف من بين ركبتيه وسجد. يعني كل اللي جه في باله في اللحظة دي ابعدوا شوية خلينا أكلم ربنا، يعني إيه؟ عاوز يشكر ربنا لأنه ياما بكى وياما صلى عشان حلم، بس أنه يعني يا ريت يوسف يكون عايش. فهنا ده حب حقيقي، فيوسف كان واصل له جرعة الحب دي من طفولته، فمتأكد ان ربنا بيحبه قوي. اذا كان ابويا بيحبني قوي كده، طب اللي حط ده كله في ابويا لازم بيحبني برضه. ننقل على الابوة الروحية. يبقى احنا قلنا ايه؟ كل اشكال الحب البشري بتشاور على الحب الالهي، ولما نقدم حب حقيقي للناس احنا بنقدم حضن ربنا بدرجة، وبالتالي بنحمي الناس من الضياع. الناس بتضيع لانها جعانة حب. الابوة الروحية تبان بقى ايه؟ صمويل ده بقى عنده ولاد جسدين وولاد روحيين. اول ولاد الروحيين شاول في اوله فلاح غلبان، ضاعت منه الحمارة، قعد 3 ايام يلف عليها والغلام، وبعدين قال جملة كده جميلة، قال لحسن ابويا يبطل قلق الحمارة ويقلق علي، يلا نروح. فيعني هو نفسه شايف روحه يعني اي كلام، انما ربنا قال له هو ده اللي هيجي لك ده، حط ايدك عليه. فصمويل من قبل ما يشوف شاول حبه، لان ربنا قال له هو ده اللي هيبقى الملك. فأخذ صمويل شاول وغلامه وأدخلهما إلى المنسك وأعطاهما مكانا في رأس المدعوين، وقال صمويل للطباخ هات النصيب اللي اديتك وقلت لك حطه عندك. فرفع الطباخ الساق مع ما عليها. هم على فكرة بلاد فقيرة، لكن فعاملين وليمة، لكن عاوز يتوصف شاول. فإيه الفخذة يعني بتاعت العجل اللي اتذبح ده، دي هنحطها عند شاول عشان ايه؟ يعرف شاول ان هو الضيف الرسمي بتاع القعده. هو شاول مش فاهم حاجه، وداخل كان عاوز يعرف الحماره فين، ده كل اللي شغله. وجعلها امام شاول فقال هو ذا ما ابقي ضعه امامك وكل، لانه الى هذا الميعاد محفوظ لك من حين قلت دعوت الشعب. فاكل شاول مع صمويل في ذلك اليوم. صمويل غرق شاول حب من اول لحظه، احتواه كبره. طبعا مين ده اللي يقعد جنب صمويل؟ ومين ده اللي صمويل متوصي بيه ده؟ يعني مين ده اللي عامل له العزومة؟ ده واحد نكر اسمه شاول. لكن شاول حس ايه ده انا مهم قوي. وبات عنده، وتاني يوم الفجر قال له تصحى بدري عشان عاوز احكي لك، وقعد معاه عدة ساعات يديله حب ويقول له لما هتبقى ملك خلي بالك من كذا وكذا وكذا، وقعد يحفظه. فصمويل اداله جرعة حب للأسف مشيت معاه حوالي 3 سنين، لغاية ما شطان الغيرة دخل وابتدى يغير من داود وما بقاش صمويل يسوع ويفرق عنده. قال الرب لصمويل حتى متى تنوح على شاول؟ بصوا بقى المناحة اللي عاملها صمويل على شاول، ما ده كله حب. وأنا قد رفضت، املأ قرنك دهنا وتعالى أرسلك إلى يس البيت لحم لأني رأيت لي في بنيه ملكا. وجت نقلة داود النبي. داود على طول لقط وعارف يعني إيه صمويل، ده حاجة كبيرة قوي. فلاحظ أول ما حصل الأزمة بين شاول وداود هرب داود ونجا وجاء إلى صمويل. ليه؟ لأنه ماليش حد، معرفش أروح لأبونا يس، ده مش هينفعني، أبونا صمويل اللي هينفعني. فإذا صمويل كان حضنه حلو، كان أب مريح وأب يدي مسؤولية ويدي أمان. شاول استغنى عن الأبو فهلك، إنما داود كان بيجري عليها زي العيل الصغير، مع أنه مسيح الرب، مع أنه بتاع مزامير، لكن كان عارف أن حضن ربنا ممثل في هذا الشخص اللي اسمه صمويل. وطبعا انتوا عارفين ساعتها صمويل قال له خليك معاه ما تخافش. شاول عرف انه عنده، قرر انه ايه يروح يموته. فبعت عساكر جم عند الدير ده او عند المنطقة دي، التسابيح شغالة، دخلوا سبحوا ونسي هم جايين ليه، بعت ناس تانيين دخلوا سبحوا. فراح بنفسه شاول، فايه دخل في جو التسبيح وبرضه ايه طلعت منه العفرطة دي، ووقف جنبهم يسبح. وبقى داود غالبا باصص له كده، مش انت عاوز تموتني؟ ما انا اهو، انت ما بتجيش ليه؟ عشان في النص كان في مين واقف؟ صمويل، بيشع حب على الاثنين. فالحضن بتاع صمويل امان، فشاول ما يقدرش يقرب من داود في الجو ده. وطلعت النكتة بعد كده، أشاول أيضا بين الأنبياء، لما يعني يلاقوا واحد كده بيفتي في الأمور الروحية ومعروف ان هو ما يعرفش ابانا الذي اساسا، يقولوا اشاول ايضا بين الانبياء، يعني كمان شاول هيعرف يقول. يبقى شفنا الجواز الصح يدي يشاور على الحضن الالهي، الابوه الجسديه تشاور، الابوه الروحيه تشاور، الصداقه السليمه بتشاور. يا بخت اللي عنده صديق وفي في هذا الزمان. وطبعا احتمال ما يكونش عندك، ده ما تتخضش على نفسك وما تقولش انك معقد، ده العادي دلوقتي. انما ان وجدت صديق وفي حقيقي انت وجدت كنز. اشهر مثل في الكتاب داود ويوناثان، طبيعي لما فرغ من الكلام مع شاول نفس يوناثان تعلقت بنفس داود، واحب يوناثان كنفسه. بس التعبير الشيك ده، احبه كنفسه، لما واحد يحب صاحبه ومنتهى النقاوة والجدعانة زي نفسه. وأخذ شاول ولم يدع، وقطع يوناثان وداود عهدا لأنه أحبه كنفسه. الإنجيل بيكررها لأنها نادرة، لأنها بتحصلش كتير المستوى ده من الصداقة يعني. وخلع يوناثان الجبة التي عليه، دي جبة ابن الملك، فاهمين الفكرة؟ مش أي حاجة، ومش هو مش بصص لها كده، ده صاحبي محدش يقول لي اعمل معاه ايه. واعطاها لداود مع ثيابه وسيفه وقوسه ومنطقته. اكيد لما روح لامه خد له كلمتين، ما الامهات في الحاجات دي ما بتتوصاش. انت مجنون تدي كل حاجتك لاصحابك؟ مفيش دماغ؟ يضحكوا عليك، جيب لك الحاجة الغالية وتوزعها وكلام اللي من ده. بس الصديق بيبقى ما بيفكرش، لأنه حب نقي بجد. طبعا لما جم يفترقا برضو فيلم رومانسي، وهما بيفترقوا بقى لأن خلاص شاول راكب دماغه هيموت داود، فلازم داود يهرب. فاللي هيخسر في القصة دي يوناثان، لأنه لازم يقعد جنب أبوه. فكان صعب عليه قوي الوداع بتاع الهجرة ده، يعني هو مش عارف هيشوفه إمتى تاني، هو شافه مرة بعدها بكم سنة. لكن في لحظة الفراق كانت لحظة مؤثرة، واتفقوا على الحركة بتاعت ايه، هنستخبى في الحقل، هاجي اقول لك الاخبار بس لاكون متراقب، هرمي السهم وهنادي على الولد اقول له ايه، يلا خد السهم وطير. لما تسمع خد السهم وطير يبقى يا داود لازم تطير، لكن هات السهم وتعالى يبقى الدنيا امان تعالى. فطبعا للأسف كانت الرسالة خد السهم وطير. داود مستخبي وسامع، خلوا الغلام يمشي، الاثنين ما طاروش ما قدروش، جم يحضنوا بعض ويودعوا بعض، رغم ان كان المسج يعني ايه طير مش لازم اسلم عليك، لان في نضرجية كتير. يقول سقط على وجهه الى الارض وسجد 3 مرات، ده داود اللي كان بيسجد لصديقه، وقبل كل منهما صاحبه وبكى كل منهما على صاحبه مع صاحبه حتى زاد داود من شدة التأثر ان هما هيسيبوا بعض. شوفوا حضن الصديق، حضن من ربنا، لان الاتنين بتوع ربنا والاتنين قلبهم نظيف. فالحضن الدافي ده اللي يونسان عرض نفسه للموت عشان صاحبه وكان مستعد يديله اي حاجة، والاتنين بيوعدوا بعض اللي يعيش فينا ياخد باله من عيال التاني، ده اخر اتفاق بينهم، ده كلام على مستوى. فقال يونسان لداود اذهب بسلام، كلينا قد حلفنا باسم الرب قائلين الرب يكون بيني وبينك وبين نسلي ونسلك، فقام وذهب. اما يونسان فجاء الى المدينة. قاعدة اللي حطها سفر الامثال، المكثر الاصحاب يخرب نفسه، ولكن يوجد محب الزق من الاخ. يعني في صديق، ساعات تترجم بدل محب صديق، اللي بيكتر صحابه قوي لا ده بيضيع نفسه، مش دول الاصدقاء اللي احنا نقصده. لكن الصديق اللي الزق من الاخ، اجدع من الاخ، اقرب من الاخ، ده ملوش ثمن، ده اجمل من اي حاجه. ندخل على الامومه بقى، ما هي الامومه بقى تعدي ده كله، لان الامومه الجسديه تفيض حبا، يعني اكتر حاجه صعب تشوهها الامومه، ومع هذا تشوهت. يعني الزواج تشوه، الأبوة الجسدية تشوهت خالص، الصداقة تشوهت، فالحب قل جدا. يعني اللي فاضل شوية في شوية رمى الأمومة، ومع هذا بقول تشوهت. لكن الأمومة قيل عنها هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها، حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك. حتى هؤلاء ينسينا، يعني لو حصل وحصل فعلا ان ام تنسى عيالها او تهملهم، انا مش بنسى. يعني هو ربنا قارن نفسه بحضن الام وبعدين عيلي عليه، قال لانه برضو ده مش 100%. على كفي نقشتك اسوارك امامك امامي دائم. الامومة الجسدية او الامومة عموما بتشع حب غريب بيوصل الى تعلق. يعني رعوز تعلقت بنعمة اكتر جدا ما تعلقت بامها لما نسمعش عنها المؤبية. ليه؟ لانه نعمة ست بتاعت ربنا وطيبة وحنينة بجد، فربطت بناتها اللي هو مراتات عيالها بيها ربطة غريبة جدا، لدرجة الاتنين مش عاوزين يسيبوها، وهي اللي عمالة تزقوهم عشان يشوفوا حياتهم. واللي شبطت رعوز، رعوز قالت لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبتي أذهب وحيثما بتي أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي. وكانت الجملة دي بداية دخول رعوز في ملكوت السماوات. هي رعوز عملت كده ليه؟ الحقيقة أنا دايما أشوف الفضل النعمة اللي جابت رعوز وخلتها تتعلق بيها التعلق ده كله. هي ست بنت عادية، لكن ما شافتش أمومة قبل كده زي كده، ما شافتش حب وامان زي حضن نعمة دي، فتعلقت بيها ومش عاوزة تسيبها. وعشان كده احنا ساعات نسمي، او مش ساعات، عادة نقول للامهات طماف في الدير، لان في بنات يتعلقوا بامنا اللي في الدير وتبقى هي الحضن الامن من امها اللي في البيت. للأسف احيانا تبقى كده، والخادمة القوية اللي بتدي حب لعيالها تلعب الدور ده برضه، وتعوض عن الام اللي في البيت اللي هي ما تجيبش ربع ام، يعني اللي ما فيهاش مسؤوليه او ما فيهاش تشجيع او ما فيهاش حضن حقيقي او ما فيهاش تركيز مع العيال. فطبعا العيال طالعه جعانه، فتيجي خادمة ربنا يبعتها كده هدية بقى. أنا بشوف خادمات الحقيقة يعني ربنا يحميهم، المفروض يتقال لهم أمنا من كمية الحب اللي بيقدموه لبناتهم في الكنيسة أو بقى في الخدمة عموما، يعني أيا كان مجال الخدمة. الأمومة دي ملهاش تمن، أي حد عارف قيمتها عارف أنه ده اللي بيحميه طول العمر. طب هنا للأسف يعني رعوس ما لقيتهاش في مقابلة، لكن لقيتها في بيت لحم. قيل كمان في بولس الرسول الأم تخلص بولادة الأولاد، إن مش العيال وبس، إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعاقب. يبقى الأم تقدر تزرع الأربعة دول تثبت أولادها إيمان ومحبة وقداسة وتعاقب. الرعاية أو القيادة الروحية اللي هو دور الخادم حاليا، أنا كلمت عن أبونا صمويل كأب روحي، كلمت مثلا عن إسحاق ويعقوب كأب جسدي، كلمت عن نعمة كأم جسدية، كلمت عن يونسان كصديق مثالي. كل دول بقول من زاوية بيقدموا الحضن الإلهي، فالشبع بيهم نعمة ونقاوة وجو جميل قوي، لأنه بيشاور لي على قد إيه ربنا حلو. يجي بقى دور الخادم أو الرعاية. داود كان يتسم بالحتة دي لأنه تربى صح مع صمويل مش مع ياس، وتربى صح مع المزامير بقى مع الغنم. داود لما اختير يبقى رجل الله بقى عنده أبوة تلقائية. لما جاله الولد اللي هرب من مذبحة الكهنة، كان في مذبحة كهنة عملها شاول، طلع منها بس شاب صغير اسمه أبي أثار، وهرب وراح عند داود لأنه خلاص شاول لو طاله هيموته. فقال له أقم معي لا تخف، لأن الذي يطلب نفسك نفسي يطلب نفسك، ولكنك عندي محفوظ. بصوا بقى الكلمة المريحة، طول ما أنت معايا ما تخافش، أنا مسؤول. يا داود أنت نفسك مطلوب القبض عليك، معلش ابني ما تخافش. فهنا داود قدم الأبوة لهذا الشاب اللي فقد أبوه وصار له أبا وفضل معاه سنين عمره على فكرة. ده كل رحلة داود بقى مشاركه الكاهن ده، وعلى الآخر بس إيه حصل سوء تفاهم بينهم شوية. كلم داود الرب، دي بقى على كبر بقى داود العجوز لما عد الشعب وحصل الوباء، عندما رأى الملاك الضارب الشعب وقال ها أنا أخطأت وأنا أذنبت، أما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ فلتكن يدك علي وعلى بيت أبي. يعني إحساس الأبوة ده جميل، إن هو باصص إن الشعب ملوش ذنب، أنا اللي اتحاسب أنا المسؤول. طبعا فيها أبوة بالرغم إن داود ما يحسبش كاهن. الأبوة دي باينة قوي في موسى مثلا، لما تضرع موسى أمام الرب إله وقال لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر؟ ليه المصريين يقولوا علينا خرجهم عشان يموتهم في الجبال؟ ارجع عن حمو غضبك، اندم على الشر، اذكر ابراهيم واسحاق ويعقوب. وابتدى يحايل ربنا ويشفع في شعبه اللي مطلع عينه. شوفوا احساس المسؤوليه. طبعا اللي عنده اب زي كده ده عنده كنز، وما صعب يشك في وجود ربنا، صعب يقول ربنا مش بيحبني ما هو شايف حد بيحبه بجد. طيب اللي انا بقوله ده للاسف ما فيش منه كتير، يعني أب مثالي، أم مثالية، صديق مثالي، أب روحي مثالي، خادم مثالي، خادمة مثالية، اللي هي يعني عبارة عن إيه؟ مخزن حب. هو ده المهم في الموضوع دلوقتي، مش بنتكلم على أي مواهب، بنتكلم عن مخازن حب. ده عملة نادرة، يا رب تبقوا كلكم كده مخازن حب، لأنه الناس جعانة. خلي عندنا مبدأ أن رفض البشر لا يعني رفض الله. بمعنى ايه؟ انت منتظر ان شريك حياتك يحبك قوي، لو هو ما ادكش الحب اللي انت محتاجه ده مش معناه ان ربنا مش بيحبك كفاية. هو كان احلى لو قدم لك كل الحب تأكيدا ان ربنا بيحبك، لكن لما ما عملش كده ما تاخدش ربنا بذنبه. فاهمين المعنى؟ فما تاخديش ربنا بذنب ان جوزك مش بيحبك كفاية، لا ربنا بيحبك قوي. وما تاخدش ربنا بذنب ابوك وامك انه ما حبكش كفايه. لا، ربنا بيحبك قوي. فلحظه حاول تفصل ده عن ده عشان ما تفضلش متغاظ من ربنا لانك متغاظ من ابوك، او متغاظ من ربنا لانك متغاظ من صديقك. كده اتظلم ربنا في الموضوع. تبان في آية زي إن أبي وأمي قد تركاني أما الرب فيضمني. يعني أبويا وأمي سابوني. طب ما دي حتة صعبة دي، معلش، لكن ربنا بيعوض. بولس الرسول اترفض في الأول، لكن كان ثقة إن ربنا اللي اختاره بيحبه ما خلتوش يصعب عليه من الكنيسة. في الأول كل الناس مش مصدقة إن شاول شايفينه جاسوس على الكنيسة، يعني صعب يكون شاول الطرسوسي تاب بجد. الرفض ده كان ممكن يجرحه جدا، زي بعض الناس اللي بيدخلوا الإيمان بيصعب عليهم قوي من الكنيسة، لأنه بيعاملوا من ناس كتيرة معاملة الإيه، الحذر الزائد والتجسس، وبعضهم بيبقى مخلص جدا، فطبعا بيتوجعوا. دايما نقول لهم ما تاخدوش ربنا بذنب، الناس هي اللي مش حلوة لكن ربنا حلو. يفتح الجلعادي كان له قصة زي كده. يفتح الجلعادي ده للأسف ابن امرأة زانية، فلما كبر قالوا له لا انت ما تقعدش معانا، انت يعني ما نتشرفش بيك، فهرب من وجه اخواته. تدور الايام وربنا يختار يفتح بالذات، يبقى هو القاضي على كل الشعب وهو المخلص، لدرجة لما جم قالوا له بنترجاك تعال خليك رئيس علينا، قال له مش انتوا اللي رفضتوني؟ قالوا له معلش حقك علينا، احنا محتاجينك. فهنا يفتح ما رفضش ربنا وقلب عليه، لكن هو اترفض من الناس وعد عليه مشاعر صعبة. أرميا النبي اترفض من كل الناس القريبين، من شعبه، من جيله، كل كلامه كان عن التوبة والناس مش عاوزة تتوب، إنما كان عزاؤه إنه الناس ترفضني بس ربنا بيحبني. فيقول أنت يا رب عرفت اذكرني، تعهدني، انتقم ليا، ما تاخدنيش، اعرف احتمال العار لأجلك، وجد كلامك فأكلته. يعني مستحمل العار عشانك يا رب اللي يعزيني كلامك. الرسالة لينا ايه بقى؟ رسالة عملية شوي. ما تيجي احنا كلام بقى بالايه، بالمقلوب، احنا نفتكر المعنى ده فنبقى مسؤولين نقدم حضن ربنا للناس. اذا اقتنعنا ان ربنا عامل كده على كل البشر، بيحبهم بجد، والصليب شاهد انه ربنا بيحب كل الناس مهما كانوا، مين اللي يوصل الحب ده؟ مش كلام، كلام ما بيوصلش حب على فكرة، إلا الأحضان البشرية. طب حضرتك لسه عايش، فأنت لسه عندك هذا الحضن اللي على قدك، طبعا ما تاخدهاش بالمعنى الحرف، لكن أنت قادر أن تحب من حولك حب نقي، فهتوصل له حب ربنا، هتوصل له حب ربنا لمجرد أنك بتحبه، هيدخل الشبكة. المحبة هي الشبكة اللي ما يطلعش منها سمك. فانت لو حبيت الناس اللي حواليك بجد ما فيش واحد هيفلت منك، كله هيحب ربنا في الاخر. كأني بقول لك كن اب لكل واحد ملوش اب ليعرف ابوة الله. انا اذكر شاب جه قال لي انا اشتغلت عند واحد وانا ابويا مات بدري وطول عمري علاقتي بربنا مش حلوة لاني متغاظ منه، خد ابويا بدري وسابنا متبهدلين وعشنا عيشة صعبة انما صاحب الشغل ده كان بيعاملني بالظبط بجد زي ابنه، كان بتطلع منه يعني لفتات كده انا كنت واخد بالي قوي، لما يقول لي معاك فلوس عشان كذا، عشان حاجته معينة، يا ابني ما تتأخرش عشان الدنيا ما تضلمش عليك. انا الكلمات دي عمري ما سمعتها في بيتنا، فالكلام دي لما يقولها لي صاحب الشغل انا كنت اديله عناية، مش فارق معايا اي حاجة خالص ولا باصص لاي مرتب، بس انا مرتاح لده. قال لي بعد ما اشتغلت معاه انا حبيت ربنا لوحدي، عمره ما كلمني عن ربنا، بس دخلت الكنيسة وبقيت اتناول ودخلت الخدمة، لاني كنت زي اللي بدور على حاجة ولقيتها. فهمتوا المعنى؟ خليك اب للي مالوش اب، وكتير قوي مالهمش اب، كتير قوي مالهمش اب بدرجات بقى، اللي ابوه مشي، اللي ابوه متعب، اللي ابوه مش فضيله، ما كل دول مالهمش. كوني ام للي مالهاش ام، وما اكثر ما اكثر البنات والولاد اللي مالهمش امهات. برضو تاني، اما ام مشيت خالص او ما اللقب ما يركبش عليها، وبالتالي العيال اللي طالعه فعلا من غير ام. خلي بالكو النتيجه النهائيه هيعرفوا ربنا من غير الرصيد السماوي بتاعكم. كن صديق وفي لمن ليس له احد يذكره، ليعرف ابوه الله. خليك صديق وفي للشخص، لاي شخص، لان الصداقه عبر السنين هي اللي ترجع الناس. برضو اذكر برضو قصه، يعني انه كان في صديق لواحد متدين وكبره قوي، وفضل ده متدين وده ايه فاسد خالص وملخبط. وطبعا الفاسد كان له حركات مستفزه كتير، وما كانش ينفع يبقى صديق لحد، يعني لانه اللي بيبعد عن ربنا بيبقى اناني وطماع وبيبقى. التاني فضل صديق لانهم زملاء كليه من 40 سنة يعني، ففضل صديق وفي جدا، بيسأل عليه وبيهتم بيه وبيرعيه، ومحتمل قرفه وغلسته وشطحاته، ويدخل في مديونية يقف معاه، ويدخل السجن يطلعه. الشخص الفاسد ده جه على آخر حياته قال له أنا عاوز أبون اعترف واتناول قبل ما امشي بسببك، انت اللي خليتني افكر في الحتة دي. شوفوا 40 سنة صداقة، مش قادر يقول له توب، ما ينفعش يقولها له، يعني قالها له طبعا مرات بس يعني مش هيسمح له. لكن فضل من ناحيته هو صديق كويس، ملتزم بمعايير الصداقة، الجدعانة والوفاء والإخلاص والمشاركة. فالراجل ده تاب بسبب الصداقة. خليك قائد مسؤول لكل مخدوم تائه. اي مخدوم بنخدمهم، بالذات في المناطق اللي ايه ما فيهاش تربيه كفايه، ما فيهاش امكانيات ثقافيه او تعليم كويس، او الناس دي كلها جعانه حب، ما طلعوا في بيئه ما فيش حب حقيقي نظيف، يعني من اللي بنحكي فيه ده. يعني لما بيجي خادم بيدي اهتمام وبيعرفه باسمه وبيركز معاه وبياخده من ايده كده خطوات لغاية ما يحطه على طريق ربنا، طبعا بيفضل طول العمر فاكر له الحتة دي، انه لا بقى حاجة تانية خالص. وعلى فكرة دي كانت بداية مشروع الدومبوسكو، لان احنا عاملين خدمة مع الدومبوسكو. يعني الاب دومبوسكو ده كاتوليك، الراجل صاحب مدرسة عظيمة، لانه اهتم جدا باطفال الشوارع والعيال اللي ملهاش حد، وحبهم بجد وعاش معاهم، وقرر يعمل لهم كيان وينجحوا في حياتهم مهما كلفوا. والنهاردة فكرة الدومبوسكو دي مالية العالم، لأنها فكرة إيه؟ أبوة اللي ملوش أب، أو مسؤولية يعني، قيادة روحية. فالعيال دي أصبحت بتشتغل وأصبحت متدينة وأصبحت وفي نفس الوقت ناجحين قوي، يفتحوا بيوت وهكذا. أخيرا أقول خليك حضن دافي لكل من يحتاج للحضن، بحكمة بنقاوة طبعا، لكن مقصود بيها الحضن ممكن تبقى ودنك حضن، تسمع للي بيشكي، ممكن يبقى سؤالك على شخص، ده الحضن الإلهي اللي بيتنقل في السؤال ده، طبطبة على شخص، مشاركة مادية، وقفة جدعانة، الحاجات دي كلها هي دي اللي الناس أو الدنيا محتاجاها النهاردة. ده اللي هيخلي العالم تاني يرجع لحضن ربنا، لإلهنا كل مجد وكرامة.